كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل الجديد وهو الفصل الذي عنوانه المصنف في قوله التشريف بما لا يضاف قديما. كان الكلام في هذه الفصول التي تقدمت وفي هذا الفصل الجديد وربما في يعني في فصلين أو ثلاث فصول أخرى في ما يأتي هي من الأبحاث التي عنوانها المصنف أو عنونت بعنوان النتائج المترتبة على القول بالفقه والفقه العقليين وربما أكثر من ذلك. نعم يعني ظهر إلى نهاية المطال الخاصة بهذا. وهذا العنوان الذي أتى إليه المصنف هو التكليف بما لا يطاق أو قبح التكليف بما لا يطاق وما تبعته يعني الظاهر هو من المسائل التي وقع الكلام فيها بين أهل ورجل وهي من المسائل الخلافية الواضحة بين بعض المسائل التي هي بعض المسائل العلمية المختلفة في قضية الحكم وصف العقل. فأشرنا فيما تقدم أن هذه القضية وهي قضية يعني الآراء التي تكتب في مثل هذه الأمور ربما وقع فيها بعض الخلل أو بعض الكريم في يعني بعض الجوانب ومنها ما قد يقال في مثل هذه القضية التي نحن نصل بطرحها وهي قضية التكليف بما لا يقال أو قصة التكليف بما لا يقال. والبعض قد ينظر إلى هذه القضية على أنها من النتائج المترتبة على القول بالفصل والفصل العقلي بمعنى أن كل من قال بوجود فصل وفصل عقليين فهو بالنتيجة لا بد أن يكون قائلا بوجود مثل هذا القول وهو يعني امتناع التكليف بما لا يقال. وربما البعض الآخر يرى ما دامت القضية هكذا بمعنى أن هناك ملازمة بين القول بهذا المنهج أو بهذا المناهج وبين القول بالامتناع فلا بد أن يكون القول المعاكس لذلك وهو القول بالفصل والفصل الشرعي لا بد أن يكون نتيجته معاكسة لهذا القول وهو إمكان التكليف بما لا يضاف أو يعني عدم وجود يعني امتناع في مثل هذا المنهج. هذا ربما يكون يعني قد ينظر إليه البعض ويعتقد أن هذا هو الأمر الخاص ولكن كما هو واضح يعني ليست هناك دقة يعني واضحة في أنه لا بد أن يكون كل من قال بهذا يكون قائلا بهذا لأنه في بعض الأحيان ربما ينظر الإنسان إلى بعض هذه المناهج العلمية بصورة دقيقة فيمثل عليها الآثار التي تترتب عليها وفي بعض الأحيان قد يخرج الإنسان عن ذلك لأن الإنسان ليس من الضرورة أن يقول مثلا بقول له لوازم أو له مثلا مثالب أو له مثلا بعض الأقوال الضرورية أو الأقوال الملازمة أو اللوازم التي يمكن أن تحصل بسبب القول يمكن أن يقول بها وربما في بعض الأحيان قد يخرج عنها ذلك إلا لأنه في كثير من الأحيان قد يحصل نوع من الخلط في بعض الجوانب التي تطال فيها القضايا العلمية وكما هو واضح ذكرنا سابقا في بحث الفصل والفصل العقلي أن هناك نوعا من التدليج في هذا المبحث وأن هناك من يرى بأن قضية الفصل والفصل العقلي يجب أن تطرح بالطريقة التي أشار إليها بعض علماء الكلام الذين حققوا في القضية وأشاروا إلى وجود عدم يعني تحديد يعني صحيح لهذه القضية بصورة علمية واضحة والذي أشار إليه العلامة السبحاني وهو الزاهدي وهناك من جرى على ما جرى عليه قوس القضية والذي يذكره قوس القضية ربما معاني كثيرة هذه المعاني الكثيرة لو أراد الإنسان أن يدقق فيها ربما جذبه بعض تلك المعاني إلى جانبه فيما يجذبه البعض الآخر إلى جانب آخر وربما يكون البحث الذي يتحدث فيه بعض البعض يختلف عما يعني يتحدث فيه البعض الآخر وهكذا فتصبح هناك يعني حالة من التشويش فإذا حصلت هذه الحالة من التشويش في الأصل الذي جرى عليه الكلام وربما يكون هناك يعني هذا التشويش ينسحب حتى الى القضايا التي تطرح في المقام، فربما يكون الامر يصل الى حد يعني القول ببعض ما لا يعني بعض ما قد يلزم من تلك الاقوال والتي هي في واقعها غير واضحه، ويمكن ان يقول من لا يقول مثلا يمكن ان يقول من لم يعلم الذين لا يقولون مثلا بالحسن والصبح العقلي حتى بناء على قوله ذاتي او قوله مثلا عقلي بمجرد كونه عقلي، ربما يحصل هناك نوع من التشويش فيقولون مثلا يعني بامتناع مثلا التكليف بما لا يطاق وغير ذلك من القضايا. هذا بناء على ما اشار اليه يعني بعض الاساتذه اللي يعني اخذنا عندهم بعض المطالب العلميه، انه هذا يعني اول الكلام ان يقول الانسان بان الاشاعره عندما يقال الاشاعره في الحقيقه فكر الاشعري هو فكر يعني صحيح انه بدا بشخصيه ويعني واضحه وهو هذا يعني الامام الاشعري وهو ابو الحسن الاشعري، ولكن هذا الفكر تطور كثيرا، وكان بعض من يعني الافكار الاشعري ليست واضحه ذلك الوضوح التام بحيث يمكن ان يعني الانسياق وراء هذا الوضوح والقول بان الاشعري يقول بهذا القول دون غيره، وانه لا يمكن مثلا احتمال اكثر من كلام في يعني في من امنيه كلامه. طبعا عند الرجوع الى بعض المصادر التي تحدث عن افكار الاشعري في هذا في المقام، وانا وجدت في يعني في بعض يعني في بعض الاوقات السابقه ان البعض يقول بانه كلام الاشعري فسر بتفسيرات، منها هذا التفسير الذي قال البعض فيه بانه يجوز مثل هذا الامر، ولكنه يعني حتى الذي يعني ذكر ذلك يقول بانه هذا من الامور التي نسبت اليه، وكان المفروض ان تكون القضيه يعني تطرح القضيه يقال بان الاشعري قال هذا الكلام ويبحث من هذا الكلام انه يقول بهذا القول، والا فان يعني فان اكثر ما يقال في هذا المقام اكثر ما يقال في هذا المقام من يعني من القضايا التي تذكر يعني للاشعري ويعني وغيره من ائمه هذا المذهب انما تذكر بناء على ما يذكره الاخرون من تبهير على انه هو الذي يريده يعني هو الذي يريده الاشعري في كلامه مثلا في هذا البحث او لا. ولذلك نحن عندما ننظر الى هذه القضيه يمكن لنا ان لا نلزم مثلا ان يقول الاشعري بذلك، ولكن على كل حال نقول بانه هذا هو المشهور عنه حتى نكون يعني اكثر امانه علميه واكثر انصافا، نقول بان الاشعري صحيح هو الذي بدا يعني وضع اساس هذا المذهب يعني الاعتقادي الواضح والذي بعد ذلك حصلت فيه مثلا تطورات واسعه، ولكن الاشاعره ليست يعني ليس الاشاعره جميع من يقال عليهم يعني في هذا العباره يعني المخالفين، لانه قد تطورت هذه الفكره الا ممن يعني تسبب بمسالك الاشعري وجاء بعده وكتب كتبا في يعني في العقائد وكانت مصادر مهمة في هذا المجال، بعض العلماء المعروفين مثلا من قبيل السفساداني ومن قبيل مثلا الشاطبي مثلا في بعض الكتب الأصولية وغيرها وغير ذلك من القضايا التي يرتبط بها هذا المبحث، لأنه هذا المبحث من المباحث التي تذكر في بعض أو يعني تذكر في كرة المطالب الأصولية، والمطالب الأصولية يذكر هؤلاء جميعا يعني جميع هؤلاء الأئمة آراء في هذا المقام، وربما يحتاجون إلى معرفة ما هو الاعتقاد السائد في هذا المقام باعتبار ان هذا ربما يكون من الاصول المسلمه، كان يعني نحن ناخذ هذه القضيه من اهل الاعتقاد نطبقها مثلا في قضيه من قضايا الاصول هو اصول يعني اصول الفقه. ثم ان الفكر العقائدي في يعني في مدرسه المخالفين قد تطور وجاءت المدرسه الماديه، وثم بعد ذلك جاء الفكر الصحاوي، ثم بعد ذلك جاء الفكر يعني المتشدد الحنبلي المتشدد وهكذا، فالقضية بقية لم تبقى على ما هي عليه من البناء الأول، فحصلت هناك تغييرات، ولا يمكن لنا أن نقول أنه هذا الكلام الذي قاله فلان خصوصا مع عدم وضوحه لا بد أن يكون يعني رأيا. من هنا نقول أن هذا البحث وغيره من هذه الأبحاث التي تتحدث عن هذه القضايا ربما يقال بأنها تفسر على أنها هي هو المشهور عنه، و عندما يقال مثلا بانه هو المكتوب عنهم ذلك حتى ياخذ الانسان عن قضية مثلا مهمة، وهي أنه في كثير من الأحيان قد ينظر الإنسان إلى الإنسان على أنه قد ذكر هذا القول بناء على مثلا على خلفية فكرية أو على مثلا هدف فكري أو بناء على تطور فكري. هذا التطور الفكري ربما يعمد في وقت من الأوقات على أنه يعني أمر جذر بليل، أو أنه مثلا نوع من الحالة الاستباقية يعني للقول بالأفكار، أو من نوع من حالات يعني محاولة نسبة الأخطاء إلى الآخرين. هذه الحالة يمكن أن تحصل، والإنسان كثيرا ما يعني ما يعيش بعض الأحيان في الحقيقة للأسف الشديد هذه حالة الزيت التي تحصل معه عندما يتحقق على أخطاء الآخرين بسهلة زائدة فيما يعني ينظر إلى أخطائه بدرجة يعني مستقلة من يعني التحكم. وهذه حالة الزيت يعيشها كثير من الناس، وطبعا لا يخلو منها إلا المعصوم. وهذه حالة نفسية في كثير من بعض الأحيان، لأن الإنسان في بعض الأحيان ينظر إلى الأفكار بنظرته إلى مثلا إلى أصحابها، أو مثلا إلى مشاربها، أو إلى مثلا مخالفين فيها، أو ينظر إليها بنظرة سوداء. وبالتالي مثلا لما يقال مثلا عندما يقال مثلا للحمدلي مثلا قال مثلا أتباع الشافعي كذا، فهو ينظر إليهم إذا كانت له عنده هذه التعصب للمدرسة الحمدلية، ينظر للشافعي على أنه شخص لا يمكنه مثلا لا يستحق البحث على عن آرائه، فأي آرائه يمكن أن ينسب النقص الشافعي يتبنى. وهكذا بالنسبة إلى الحنابلة، وهكذا بالنسبة للأحناف، بالنسبة إلى غيرهم. وهذا أمر واضح، ولذلك يجد الإنسان كثيرا ما يعني يحتار في بيان آراء بعض أئمة يعني المسلمين يعني في يعني عند المذاهب الإسلامية، فتجد في الرأي الواحد عدة روايات، لا شيء إلا لأنه ينتشر هذا الكلام الذي يقوله فلان وعلان لغاية في نفسه، فينتشر هذا الأمر ويقول هو يقول كذا وهذا يقول الأمر الآخر، وهذه آراء متخالفة، مع أنها في الحقيقة لو كانت هناك أمانة علمية في طرح مثل هذه القضايا أو في سردها على أقل تقدير لكانت هذه الآراء تصل إلى يعني من يهمه مثلا يعني هذه الآراء بصورة واضحة. وهذا نوع من يعني من أنواع الانحراف أو عدم الاستقاط العلمي يعني في الصورة. وهكذا بالنسبة إلينا نحن كذلك يمكن أن يكون هناك نوع من يعني من التشويش في مثل هذه القضايا. وجدنا مثل هذه القضايا كل إنسان يدخل في كتب الخلاف يجد بأنه يحاول بعضهم أن مثلا أن يستفيد من كلمة قيلة هنا أو قيلة هنا مثلا في نسبة نقص أو ما شابه إلى يعني إلى بعض الجهات، لا لشيء إلا لأنه يبحث يعني وضع في ذهنه مثلا يعني هدف، هذا الهدف هو نسبة النقص إلى الآخر، فإذا وضع في ذهني هذا الهدف كان هذا الهدف هو الذي يحاربه، ولأنه لا يتحرك مع الفكر على ما هو عليه. هذه نكتة يعني لا بد من التنمية لها، لأن هذا البحث من المبحث التي يعني يمكن القول أنه وقع فيها نوع من التسامح والطرح يعني حتى في بعض المطالب الأصولية. المصنف ذكر هذه القضية على أنها من الأمور التي يعني يمكن القول بأنها من الأمور البديهية، ذلك أنه لأن هذا المشرف وهو المشرف كون هذه القضية من القضايا البديهية، أما القائلين في قضية العدل الإلهي يذهبون إلى أن هذا الأمر لا يمكن صدوره من الله سبحانه وتعالى لا لشيء إلا لأنه ليس من المعقول أن يأتي يعني المشرع الأول وهو حكيم يعني كبير الحكماء أو أكبر العقلاء كما قال العباس ويضع للإنسان قانونا، هذا القانون يقول للإنسان مثلا ليس عليك أن تتجاوز حدك أو ليس عليك أن تتجاوز مثلا يعني ما لك من الحق في التعامل مع الآخر، هذا الآخر سواء كنت حاكما عليه أو لم تكن حاكما عليه، فكل شخص يمكن أن تقع منه هذه يعني كل شخص يمكن أن يقع في هذه الحالة نقول عنه بأنه ظالم، وبالتالي هذا الظلم قلنا كثيرا يعني بالخروج عن المله وقلنا كثيرا يعني بأوصاف يعني بشعه، وقد عبر عن بعض الاحيان عن الشرك بانه ظلم. ومن هنا عندما يقال بانه هذا الامر هذا القانون وضعه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده وجعله طريقا يعني قد جعله طريقا اذا كان الانسان فيه استحق الذنب واستحق العقاب، فمن البعيد جدا ان يضع مثل هذا القادر مثل هذا يعني صاحب السلطات يعني قانونا من هذا النوع يظهر منه انه يريد نشر الانصاف بين العباد، ومع ذلك يمكن ان يصدر منهما ما يؤثر الى وجود هذا الظلم مع عدم حاجه الانسان او مع عدم حاجه الله سبحانه وتعالى مثل هذا الفعل. ذلك ان الانسان عندما ينظر الى اثار ظلمه الى اثار افعاله التي تعنون بعنوان الظلم يجد بانه اما يظلم لانه مثلا يعيش حاله مثلا يعني حاله غضب مثلا زائد يريد ان يتشقى بالغير او يعيش حاله الظلم لانه يريد ان يحصل على منفعه ماديه او يعيش حاله الظلم لانه مثلا قد عاش مثلا حاله نفسيه سابقه فيعيش حاله من المراعاه النفسيه فيريد ان يعوض يعني عن تلك المراعاه كما ورد في بعض الروايات يعني بانه الانسان لا يظلم الا نزعه يجدها في نفسه وهكذا. وكل هذه الاسباب التي يمكن ان تكون كامنه خلف الظلم الذي يظهر في هذا العالم مسيئه عن الله سبحانه وتعالى فليس له هدف مادي ليس له هدف من مثلا للتشكي ليس له بل هو اساسا هو رب العالمين والرب يعني هو المربي هو الذي يعني يدعونا الى يعني الى السير اليه يعني بالطرق التي وضعها له. ومن هنا يقول ابن خلدون بانه من الواضح جدا اننا عندما ننظر الى مثل هذه القضيه نجد انه من المستحيل على انسان ان يجد حكيما قد وصل الى درجه من الحكمه يعني قد وصل الى درجه من الحكمه ان يتصور صدور بعض الافعال التي تتنافى مع الوروء مثلا في بعض الاحيان. فمن البعيد ان يكون هذا الذي وضع الحكمه وعلم الحكمه وعلم يعني الصالحين وعلم الانبياء وعلم الائمه ان يكون ماذا يمكن ان يصدر منه مثل هذا العالم الامر. ذلك انه ليس هناك هدف في هذا الامر لانه الانسان عاده قلنا بان الافعال الالهيه لا بد ان يكون لها من هدف كما هو المعروف وليس من هدف من نفسه مثل السلوك مثل هذه القضيه. طبعا وهذا هو الذي يعطينا يعني يعطينا نوع من التريث يعني نوع من يعني التامل اكثر في انه لو انسان وضع في باله مثل هذه القضايا فمن البعيد جدا ان يقول مثلا بان الله يمكن ان يكلف مثلا عباده مثلا على يعني على بعض مثلا الافعال خصوصا وان هذه الاراء عندما تنسب الى الاشعري في اصل يعني افكاره لم يكن يعني اشعريا، الاشعري لم يكن اشعريا، الاشعري وجده كان يعني قد تشرب بمشارب المعتزله، ولذلك البعض قد يعني ينظر الى بعض افكاره ويقول بانها افكار يعني اعتزاليه، هذا امر، الامر الاخر الذي اشار اليه المصنف انه نحن عندما ننظر الى هذه القضيه اساسا ننظر اليها على انه هذا الامر الذي ينظر اليه على انه لا يمكن التشريف به هذا اساسا هو لا يمكن التكليف به لاي شيء، هل لا يمكن التكليف به لان الانسان غير قادر عليه او انه لا يمكن التكليف به لانه هو في حد ذاته مثلا امر غير مقبول بالنسبه يعني الى المكلف. يقولون لا فرق وهذا كما عندما نقول بانه هذا الشاب او هذا الامر او هذا الشاب يعني قد كلف يعني قد ظلم يعني لا نفرق، اما يكلف امر الانسان يقول لك مثلا ابني هذه مثلا العماره في ساعه من الان او يقول لك لا مثلا احمل هذا يعني مثلا هذا الحمل مثلا لمسافه معينه فتستطيع بانه يمكن ان يكون بعض الاحيان هو اساسا اشياء في حد ذاتها غير ممكنه، بعض الاحيان لا هي اساسا قدره الانسان لا تصل اليها. وربما بعض الاحيان ان يقال مثلا يطلب من الانسان مثلا ان يقوم بفعل هو اساسا ليس بمقدور يعني هو في حد نفسه غير يعني غير ممكن في حد نفسه غير ممكن. لا فرق في ذلك بين ان يكون بهذا المنحى او بذلك المنحى، هذه الامور التي يمكن ان يعني ان تذكر في هذا المجال لا يفرق فيها، انه نحن عندما ننظر الى انه هذا يكلف بما لا يطاق فسواء كان المكلف فيه هو بحد ذاته غير ممكن او لا هو ممكن في حد ذاته ولكن لا قدره على الانسان مثلا على القيام به. ومن هنا يمكن ان يقال ما دامت القضيه هكذا فانه نعمر وما اشير اليه في بعض يعني الايات القرانيه هل يمكن لنا ان نتصور انسان يعني يقرا القران ينظر الى ايات الايات القرانيه ويتبنى مثل هذا الراي يعني الراي الذي يتبناه هؤلاء كأنهم ماذا؟ كأنهم لم ينظروا إلى بعض الآيات القرآنية. فقد يقال بأنه الإنسان في كثير من الأحيان إذا ذهب إلى القرآن وجد كثير من الناس يخالف الآيات القرآنية لا لشيء إلا لأنه نظر إلى بعض الآيات القرآنية وغفل عن البعض الآخر. ومن هنا يمكن القول بأنه مثل هذه القضايا التي ينظر بها في هذه المنظار أنه الإنسان بعض الأحيان لا يجده مثلا مضطربا في النظر إلى الآيات القرآنية أو يعني متهافتا أو متناكرا في نظرته إلى الآيات القرآنية إلا لأنه لم ينظر إليها بذهن يعني خال يعني بذهن فيه حيادية إنما نظر إلى الآيات القرآنية ليجندها. هذا أمر يعني للأسف الشديد يحصل كثيرا. بعض الناس يريد أن يجند القرآن لأفكاره، لا يريد أن يأخذ أفكاره مثلا من القرآن، ما دام مثلا الدلالات الموجودة في هذه النصوص القرآنية واضحة، فعلى الإنسان أن يأتي بهذه الدلالات ليضعها مطلعا عليه ويرى مثلا أن ما يقول به من الآراء يمكن أن تتنافى مع مثل هذه الدلالات أو لا يمكن أن تتنافى. فإن وجد أنها تتنافى فحينئذ عليه ماذا؟ عليه أن يراجع نفسه يعني يضع في ذهنه أن هذه الآية القرآنية الواضحة الدلالة لا بد من عدم القول بما يخالفها لأن لا يخالف الآيات القرآنية، يعني هذا أمر غير مقبول. لا يمكن للإنسان أن يقول الله هذا وأنا أقول بما يخالفه، خصوصا وأن هذه القضايا إذا كانت واضحة الإنسان ليس عنده عذر. نعم البعض ربما في بعض الأحيان قد يلجأ إلى قضية مثلا التفاوت في بعض الآيات أو الإجمال في بعض الآيات أو عدم البيان في بعض الآيات أو غير ذلك من الأمور، ولكن عندما تكون الآيات القرآنية واضحة الدلالة على ما يعني على ما يريد بيانه القرآن حين ذاك يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال بأنه هذا الأمر يدعو إلى التساؤل، يدعو إلى التأمل والتغير في مثل هذه القضايا. وحينئذ النظر إلى الآيات القرآنية يدفع الإنسان إلى أن يجد أنه الله سبحانه وتعالى عبر كثيرا بأنه لا يمكنه ظلم أحد. حتى لماذا؟ حتى عدم الظلم بالنسبة إلى الله هذا أمر ثابت لا لشيء إلا لأن أسباب الظلم معروف، فليأتي الإنسان بسبب من أسباب الظلم يمكن أن ينسب إلى الله. يعني الإنسان عندما يستقرئ أسباب الظلم في هذا العالم لا يمكن أن يقول شخص بأنه الظلم ليس له سبب، لأن هذا أمر يعني كأنما يقول مثلا هذا أمر حادث وكل أمر حادث لابد له من علته. فنحن الآن عندما نأتي إلى هذه الأمور نقول بأنه هذه الأمور التي هي علل وأسباب للظلم كلها ننقلها إلى ساحة الباري عز وجل وننظر هل يمكن أن نتقبل بعض من هذه الأسباب التي تكون خلف الظلم وبسببه بسبب هذا الأمر بسبب هذه العلة يمكن لنا أن ننسب الظلم إليه سبحانه وتعالى، هل يمكن ذلك أو لا؟ فإن لم يمكن ذلك حينئذ علينا أن نراجع الأفكار التي تتنافى مع هذا الأمر. وهذا واضح من خلال تصريح القرآن أولا بأن الله لا يكلف يعني من النفس إلا ما تفعل عندما ورد في الآية القرآنية وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر يعني واضح الدلالة. وهناك الآيات التي أشارت أنه لا يمكن صدور الظلم من الله سبحانه وتعالى، وبصيغة هي صيغة يعني صيغة واضحة الدلالة وهي مثلا وما مثلا يعني ربك بظلام أو غير ذلك أو لا يظلم أحدا وغير ذلك من يعني لا يظلم ربك أحدا وغير ذلك من الصيغ. من هذا يفهم يعني البعض التعذب عندما ينظر إلى البعض الذي يقول مثلا بأنه يمكن مثلا التكليف بهذه الأمور. وهذا النظر عندما يعني يختلف يجب أن يعني الإنسان الناظر أنه مثل هذه القضايا يجب أن ينظر إليها بنظرة يعني جامعة، لا ينظر إلى المسألة بنظرة فيها يعني تأكيد على جانب وفيها ماذا يعني بحث لجانب آخر. المصنف بعد أن ذكر هذا الأمر أشار إلى أنه هناك من يجوز هذه القضية، مع الأسف الشديد هناك من يجوز مثل هذا الأمر رغم وضوح أن الله قد صرح بصورة واضحة بأنه لا يظلم أحدا وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول مع ذلك أنه بعضهم ويعني قال بأن هؤلاء الأشاعرة إذا جازوا يعني لأنفسهم القول بذلك وهو أنه هناك يعني بعض الأسباب التي دعتهم إلى ذلك. الأسباب التي دعتهم إلى ذلك كما يشير يعني المصنف هو أنه هناك بعض آيات القرآن هم فهموا منها بأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هناك تكليف بأمر يعني غير قادر الإنسان على كذا، يمكن أن يكلف الله يعني شخصا ولا يستطيع هذا الأمر، هذا أمر يعني وارد. وهؤلاء كما نظر نذهب قلنا ونفى هذه العقيدة عن الله سبحانه وتعالى إلى الآيات القرآنية، هؤلاء نظروا كذلك إلى آيات القرآنية. وهذه الآيات القرآنية كما في قوله تعالى ما كان ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الآية التي أشار يعني المصنف إلى أن هؤلاء أرادوا أن يشيروا إلى أنه وقع في يعني في بعض الآيات القرآنية وهو قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهؤلاء نظروا إلى هذه الآية فقالوا بأن هؤلاء كانت لهم هذه الصفة وهي عدم استطاعة السمع عدم استطاعة الإبصار، فحينئذ هذه الآيات التي أشير فيها بأن هؤلاء رغم كونهم هكذا يعني رغم فقدانهم هذه الجوانب رغم فقدانهم هذه المميزات مع ذلك على ذلك يعني رغم ذلك فقد يعني وقع التكليف في هذا، فإذا وقع التكليف في أشخاص قد فقدوا ما يمكن مثلا أن يقال بأنه مثلا يعني هو السبب يعني للتكليف، فحينئذ يعني هذا أمر ليس يعني بدعة إنما هو أمر حاصل في القرآن. وقد أشار القرآن أنه يعني وقد أشار القرآن إلى ذلك، فإذا أشار القرآن إلى إنكار ذلك فإذا هذا الأمر واقع، وأدل دليل على الإنسان كما يقولون هو الوقوع، فإذا كان هذا الإخبار عن أمر واقع فعلى قضية الإنسان قد تجاوزناها، فنحن قد تجاوزنا هذه المرحلة وهي مرحلة الإنسان إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة أساسا مرحلة الوقوع، لأنه الوقوع كما يقولون أدل دليل على الإنسان. هذا الكلام رد بما أشار إليه المصنف بأنه من هؤلاء الذين يشار إليهم في هذه الآيات القرآنية أساساً كيف يمكن الاستفادة أن هؤلاء قد كلفوا رغم كونهم ماذا؟ رغم كونهم يعني لا يستطيعون مثلاً الاستماع وغير ذلك يعني لا يستطيعون الإبصار. هذه القضية المصنف أشار إلى أنه أساساً هذه المسألة جرت مجرى يعني هذه العبارات اللي يعني هذا طبعاً يعني للأسف الشديد هو يعني غياب الجوانب الأدبية كثيراً في التعاطي مع المطالب العلمية التي تكون مطالب عقائدية، يعني كثيراً ما يغفل الإنسان عن جميع المقدمات العلمية يعني قد جميع الأسس التي يبني عليها فهم النص القرآني عندما يأتي لإثبات عقيدة، الإنسان عندما يأتي لإثبات عقيدة وكأنه مكلف بإثبات تلك العقيدة بأي وسيلة يعني سواء كانت هذه الوسيلة مشروعة أو لم تكن مشروعة، ويبخل هذا يعني هذا الشخص أن صاحب يعني الهدف يعني بإثبات هذه العقيدة أن هناك في القرآن تعامل خاص مع النصوص القرآنية كأي نص أدبي يمكن أن تكون الجوانب الأدبية حاصلة فيه. على كل حال المصنف كما يعني كما قد يعني يقول غيره مثلا من يرد على هذه القضية أساسا هؤلاء في قولهم مثلا بأن هؤلاء أساسا لم يكونوا بهذا الوصف أو أشير أنهم أساسا لم يكونوا يعني ليست لهم من 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 يعني من من قدرة بسبب ما حصلوا عليه يعني من فعل أو ما حصل منهم من فعل، ذلك أن هذا هو وصف من خلال ماذا؟ من خلال التعبير عنهم بهذا التعبير، لأن هؤلاء أتى القرآن على أنهم ليس لهم قدرة ليس لهم فرصة ليس لهم، فكأنه هذه القدرة قد سلبت عنهم، وهذا السلب عن يعني السلب عنهم يعني سلب القدرة عنهم لم يكن أمرا يعني إلهيا لم يكن أمرا كثنيا بل هو أمر بل هو أثر من آثار ما خرج من هؤلاء. كما يحصل الآن في كثير من الأحيان تجد بعض الناس مثلا يفعل أفعالا تخرجهم عن شيونته الإنسانية، وهذه الخروج عن الشيونة الإنسانية يمكن أن يعبر عنه بأنه هذا الشخص لا يسمع لا يرى، يعني ليس له كذا، فهذه هذا الخروج أو هذا التعبير يعني هذا التعبير عنه بهذه الأمور يعني كذب هذه الأمور عنه إنما حصل لا لأن هذا الأمر قد طلب عنه أو أنه مثلا هذا الأمر مثلا قد كان يعني موجودا وقد كلف بهذا يعني التكليف على أن هذا الأمر أساسا لا وجود له ومع ذلك حصل التكليف، بل أن هذا معناه أن الإنسان في بعض الأحيان قد يصل به المقام إلى حالة لا يسمع، كما يحصل كثيرا الآن في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان يتعامل مع بعض الأشخاص الذين يخالفونه، فهو يضع مثلا إشارة سوداء على بعض أقواله فلا يسمع من أقواله ويظن السوء مثلا بأقواله، فكأن هذا الإنسان الذي ينظر إلى هؤلاء ينظر إليهم وقد بقتهم حقهم، بمعنى أن الإنسان إذا سمع الآخر عليه أن ينصت إلى ما يقوله الآخر، فهذه الحالة من حالات الإنصات يعني أو السمع لا بإنصات أو لا باستماع، هذه حالة من عدم الاستماع أصلا، فكأن هؤلاء عندما يقولون هكذا كأنهم هؤلاء أساسا لا سمع لهم لا إبصار لهم، لماذا؟ وهذا الأمر الحاصل لأنهم وقع منهم ما أخرجهم عن الحالة التي تجعلهم من السامعين والمبصرين. من هم هؤلاء السامعون والمبصرون؟ الذين لا زالوا يعيشون حالة من حالات الطاعة، لا زالوا يعيشون حالة من حالات التواصل. هذا الأمر هذا يعني الأمر الصادر عندما يصل من جهة، هذه الجهة إذا كان المأمور أو المنهي ينظر إلى هذه الجهة على أنه من اللازم إطاعتها فإنه ماذا؟ فيكون جميعا بصيرا. وأما إذا كان هذا الإنسان قد انزوى قد انحرف عن هذه الجهة وقد ركن إلى أولياء آخرين يحسب أنهم مثلا يعطونه قدرة سلطة بمعدل عن السماء، فإنه سيكون حاله مع السماء حالة الإنسان الذي يقال له وكأنه ماذا؟ وكأنه لا يسمع وكأنه لا يبصر. فهذه الحالة هي من الحالات التي تحصل كثيرا مع الناس، يعني مع الناس الذين يسيرون مثلا في طريق ما ويؤثر عليهم هذا التأثير. وهذا الأمر ليس جديدا، القرآن الكريم عبر بهذه التعابير كثيرا وأشار إلى مثل هذه التعابير كثيرا، ومثل هذه التعابير التي يعني استدل بها هؤلاء ألم ينظروا إلى بقية الآيات القرآنية التي عبرت عن البعض بأنه لا يسمع بأنه لا يبصر بأنه مثلا لا يعقل لا لشيء، لا لأنه أساسا ليست عنده وسيلة ليست يعني ليس لأنه باطل، بل لأنه وصل إلى حالة هذه الحالة جعلته كذلك، يعني جعلته لا يسمع جعلته مثلا لا يبصر جعلته ماذا؟ جعلته لا يعقل. وهذه حالة طبيعية لأنه هذا في سياق كلام مع أشخاص موصوفين بأنهم ذهبوا إلى جهة، هذه الجهة هي جهة أخرى غير الجهة التي أمروا بأن يلجأوا إليها، ولجوءهم إلى تلك الجهة وانغماسهم مع هذه الجهة جعلهم ينظرون إلى السماء على أنها لا يتعامل معها على أنها تأمر فتطاع أو تقول فتسمع ولأربة تفعل فينظر إلى فعلها. فالإنسان عندما ينظر إلى بعض الناس الذين يخالفونه قد يحصل له لمجرد الخلاف أنه لا يسمع ما يقال له لا ينظر إلى ما يقال له وهكذا، وهذه حالة طبيعية. فلماذا الإنسان عندما يأتي إلى الأفعال يعني يأتي إلى العقائد أو الأفكار التي يريد إثباتها عن القرآن ينظر إلى فئتهم ولا ينظر إلى فئة أخرى. هذا من قدير مثلا من تحدد في نقطة نريد مثلا يعني الوصول إليها فلا يهمه السيبون أخرى على مثلا جماد من الآخرين. هذه قضية حالة يمكن الإنسان يقع فيها، ولكن على الإنسان الناظر الباحث أن ينظر أنه يستخدم أدواته في البحث، لأنه بعض الأحيان عندما ينظر إلى النصوص يعني الأدبية أو النصوص النصوص القرآنية الجانب البلاغي البياني طار فيها، وإذا على كل حال لم ينظر إلى هذه الجوانب الوهلة الأولى عليه أن يجمع بين آيات القرآن الكريم ليؤكد لنا بأنه مثل هذا التعبير كان بدعا مثلا في بابه، كان يعني جديدا في بابه حتى يقال بأنه لا شاهد من القرآن على خلاف ما يقول. وأما إذا كان القرآن عندما يستنطق يقول بنبض صوت واضح جليل بأنه مثل هذه التعبيرات لا تدل على مدلولاتها الحقيقية، لأن مدلولاتها المرادة ليست هذا الذي يظهر منها، لأنها تعبيرات مجازية عن وصول الإنسان إلى حالة عدم السامع، عن وصول الإنسان إلى حالة عدم الإبصار، وهذه يعني ليست جديدة، إنما هي حالة مسبوقة كما يعني تشاهد هذا المصنف. فسنقرأ مثلا المقام لأنه قريب الوقت لا يكفي قراءة جميعا. قال المصنف الفصل الخامس التكليف بما لا يطاق قبيحه. قال إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم حرام على الأول، وقف الظلمين الزبيات الأولية بعد هذا باعتبار أن هذا من الأمور التي تترتب على القول بذلك عند العقل العملي الذي يعرف ما يمكن أن يقع، فيستحيل على الحكيم أن يكلف العاجز بما لا قدرة له عليه. طبعا هذا كله بناء على القول بماذا؟ بوجود شيء ماذا؟ شيء قبيح وهو ماذا؟ وهو الظلم، يعني بناء على القول بمقولة العاجز من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف بين غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف ممكنا بالذات، سواء لو قيل لك مثلا تحمل هذا الحمل وكان يعني لا يستطيع الانسان حمله، هو ممكن في حد ذاته، ولكن قد الانسان ما عنده قدره لحمله، واضح هذا امر، ولكن كان خارجا عن اطار قدره المكلف فالطيران الى السماء بلا وسيله، او كان نفس الفعل بما هو هو حرام، حتى لعله مثلا الامر في حد نفسه مثال ذكر لعله يعني يسد وضوءه سد وضوحه، يعني هو في حد نفسه يمكن ولكن دون وسيله، انت لا قدره لك، حتى نقول بالحمل لعله او يعني اكثر يعني قربا للتصور، الانسان يطلب له حمله مثلا شيء لا يمكن حمله بالنسبه له، لا يستطيع حمله، او لا يقال له بشيء لا يمكن القيام به لاستحالته، هو في حد نفسه ما مستحيل كما اسال المصنف كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون ان يتوسع الصغير او يتفرغ الكبير، هذا هو قضاء العقل في المساله، يعني هذا هو حكم العقل في المساله، لانه لا فرق في ذلك بين ان يكون ما يطلب من المكلف بين ما يكلف به الانسان هذا المكلف ان يكون النحاس في حد نفسه او يكون ماذا او ان يكون امره ممكن ولكنه يعني لا يمكن للانسان القيام به، كل هذا ظلم والظلم قبيح ويستحيل ان يكون يعني قادرا من الله تعالى. قال والآيات القرآنية أيضا صريحة في أنه سبحانه لا يكلف الإنسان إلا وسعه وقدر طاقته ولا يظلمه مطلقا، هذا ما صرحت به الآيات القرآنية، نقول نعم هذا ما صرحت به الآيات القرآنية. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال أيضا وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وهذا ما يعني اشار اليه المصنف في بدايه المطلب وهو انه هذا الامر ليس يمكن لا يمكن قوله، والعقل يحكم بذلك وكذلك ماذا يحكم الناقل وهو يعني القران. قال الاشاعره وتجنيد التكليف بما لا يطاق، قال ومع هذه الابراهيم المشرقه نرى ان الاشاعره جوزوا التكليف بما لا يطاق، قالوا بذلك أظهر العقيدة الإسلامية عقيدة مخالفة للوجدان والعقل السليم، ومن المكتوب عليه أن المستشرقين أخذوا عقائد الإسلام عن المتكلمين الأشعريين، فإذا كان فإنجابهم يصفونها بكونها على خلاف العقل والفطرة لأنهم يجوزون التكليف بما لا يطاق. حتى هذا بعد جانب آخر. الآن أولا يقول بأنه بعد وضوح مثل هذه القضية لا مع هذا يوجد هناك من هم يقولون بهذه المقالة وهي أنه يمكن التكليف بما لا يطاق. طبعا يعني أنه موجب الجزئية نقدر نقول على موجب الكلية. هذا الأمر الآخر أنه هذا قد سبب لنا خللا من جهة ثانية. هذا الخلل تمثل في أن بعض المستشرقين الذين اطلعوا على مثل هذه القضايا حفروا على الفكر الإسلامي على أنه يعني العقيدة الإسلامية على أنها عقيدة يعني ليست عقيدة يعني صحيحة من يعني من هذه الجهة، لا لشيء إلا لأنها عقيدة تخالف حكم العقل، لأن العقل يقول بأنه لا يمكن لشخص أن يكلف شخصا بشيء لا يمكنه القيام به. ومع ذلك نجد أن هؤلاء الذين يقولون بأنهم يمثلونه في العقيدة يقولون بأنه لا مانع من ذلك بأن يكلف الله عبدا بشيء لا يستطيع القيام به. ومن هنا يقول كان لها أثر سلبي في طبعا في يعني في نسبة هذا إلى العقيدة الإسلامية. وطبعا هذا الأمر غير صحيح، ذلك لأنه أولا بأنه هؤلاء عليهم أن يقولوا مثلا بأن هؤلاء يعني لو كان هؤلاء يعني المستشرقين هم ناس بما يقولون لا يمكن لهم أن يقول بأن هؤلاء الأشاعرة أو فلان من الأشاعرة باعتبار أنهم ليس يكون يقول بذلك هو من يقول بذلك، وأما غيره فلا يعلم أو أنه يقول بالخلاف. وطبعا هؤلاء المستشرقين لا ينظرون الى مثل هذه القضايا على انها افكار علميه يحتاج الانسان الى التامل فيها، انما كان يبحث مثلا عن غايته وهي ماذا؟ وهي بيان ان بعض من افكار هؤلاء الذين وصلوا مثلا الى ما وصلوا اليه مثلا من التوسع مثلا في البلدان يعني غير مقبوله، حتى يجعل بعض النصوص مثلا تنفر من مثل هذه يعني من الدين الاسلامي. طبعا قال إن الأشاعرة استدلوا بآيات تخيلوا دلالتها على ما يفتأونه مع أنها بمنع عما يتبنونه في المقام، وأظهر ما استدلوا به آيتان يعني عن أظهر يعني هي أكثر في آيات الروح، وإن كانت الآيات لعله تصل إلى يعني على من يعني على المستحب أو أكثر. الآية الأولى قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو كما ذكر العلامة السبحاني قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يقول المصنف وجه الاستدلال أن الآية صريحة على أن المفتنين على الله سبحانه في الدنيا المنكرين للحق لم يكونوا مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله ويصغوا إلى دعوة النبي للحق مع أنهم كانوا مكلفين، هم كانوا مكلفين مع أنهم لم يكونوا يستطيعون السمع باستماع الحق وقبوله، فكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون عليه، يعني هذا تكليف بما لا يطاق. المصنف يقول أن هذا يعني واضح البطلان من ناحية ماذا؟ يقول يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم، نحن نسأل هؤلاء لماذا لم يكن هؤلاء يعني في حالة عدم استطاعة؟ هؤلاء هذا لا يكون كلاما مع شخص إنما يكون كلاما مع جهة، فنحن لا نقول بأن هذا الشخص لا يسمع، نقول هؤلاء لا يسمعون، فهذه حالة عامة ليست حالة خاصة، فنقول هؤلاء من الذي جعلهم ينظرون بهذا المنظار أو ينظر إليهم بهذا المنظار أو ينظرون إلى الشريعة بهذا المنظار؟ نقول ذلك بهذا السبب. قال إن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداءً، معنى أنهم أساسا كانوا فاقدين للاستطاعة أو لا، هم بفعلهم بما أقل منهم تخلوا عن هذه الاستطاعة، كأنهم يقولون هذه الاستطاعة لا حاجة لنا بها، واضح؟ بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، نعم يعني نعم الاستماع، نعم الإلقاء، هذه نعمة من الله، الإنسان إذا أراد الله أن يوفقه للخير أراه الحق، إذا أراد أن لا يوفقه للخير، الله هل يريد أن لا يوفق الإنسان للخير؟ لا، الإنسان هو الذي يفقد قدرته على الوصول إلى الخير، الله لا يمنع الإنسان من أن يصل إلى الخير إطلاقا. ولكن الإنسان بسوء فعله يختار عدم يعني القدرة على الاختيار وعلى الرؤية بصورة يعني جميلة، ولذلك هؤلاء حرموا أنفسهم من هذه النعم كما يقول المصنف بأي شيء، هذا بالذنوب يعني بسبب ذنوبهم، لأن الإنسان إلى أدنى ماذا يعني هكذا تنفط في قلبه إلى أن يصير قلبه يعني فهمة. قال فصارت الذنوب سببان، هذه الذنوب التي تكاثرت فصارت سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله، غير مستطيعين يعني ايش؟ هذا تعبير غير مستطيعين، شو هذا امر تكويني؟ لا نقول ليس امرا تكوينيا، هذا لا، هي حاله الان كانه حاله من الحالات التي يمر بها الانسان عندما يجد نفسه في حالتين، يعني حاله نفسيه تدفعه الى عدم الاستماع، لانه ينظر الى ان هذه الجهه ليست يعني ليس من الواجب عليه الاستماع منها. هذه حالة من حالات التخلي عن القدرة، والتخلي عن القدرة بالاختيار هذا ليس معناه أن الإنسان غير مختار، يعني يقع على المعروف أن يعني سلب الاختيار كما يقولون بالاختيار لا ينافي الاختيار وهكذا. قال يلاحظ بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم الذنوب فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله، وقد تواترت النصوص من الآيات والأحاديث على أن الاعتيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء، ليس فقط الحب بعض الأحيان يجعل الإنسان هكذا، فتاري العصيان ليس هذا فقط، نقول حتى الخوف أن الحب يعمي ويصوم، كذلك هذا من آثار العصيان والطغيان، لأن الإنسان إذا أحب الإنسان كذلك لا ولا يسمع مثلا من أخطاء الشيء. أما هذا واضح باعتبار أن العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أزاغ الله قلوبهم يعني أنه الله يعني أفقدهم تكوينا ذلك، لا هم أفرادوا يعني ذلك، لأنه هذه أزاغوا أزاغ يعني هذا من المجانسة، لا أنه هذا من يعني التعليل الحقيقي. وقال سبحانه حاشيا عن المجرمين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هل كانوا يسمعون أو لا؟ هل كانت لهم قدرة على السمع؟ لا، إنما يقولون ليس هذه الأمور، يعني ليس أننا لم نكن نسمع، لا، نحن نسمع لم نكن نسمع ما كان علينا الاستماع إليه، كنا نسمع ما يحقق لنا ما نريد تحقيقه، أما الاستماع الحقيقي هو الاستماع لما ينفع، لا الاستماع معنى القدرة على سماع الأصوات، لأن هذا معناه أن الإنسان قد فقد الحاسة، وهذا أمر غير صحيح، ولذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل، بمعنى أننا فقدنا القدرة على العاقل، فقدنا القدرة على السامع، بماذا؟ بذنوبنا، فلذلك القرآن قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع كما كان يجب علينا الاستماع أو نعقل كما كان يجب علينا التعقل لكنا ماذا؟ لكنا من أصحاب النعيم لا من أصحاب السعير، فهذا نوع من هذا يعني كلام واعتراف منهم بأنهم لم يسمعوا ما كان الواجب عليهم استماعه أو أن يعقلوا ما كان الواجب عليهم يعني تعقله. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل يدل على أنهم كانوا قادرين على ذلك، لأنه لو لم يكونوا قادرين كان المنافق في مقام الاعتذار أن يقولوا لو كنا قادرين على السمع والتعقل، هذا النفي لا بد ماذا؟ هذا النفي لا بد له ماذا؟ من حالة الملكة، وهذا النفي يعني كما أنه حالة النفي التي يحتاج فيها الإنسان إلى ثبوت يقام، لأنه لو كانوا يريدون الاعتذار حقيقة لا يعتذرون بأمر، يعني لا يكون عذرا، الانسان اذا اراد ان يعتذر عليه ان يعتذر بماذا؟ عليه ان يعتذر بما يجعله معذورا، وهؤلاء ليس عندهم ما يجعلهم معذورين، فلذلك قالوا ماذا؟ قالوا الحقيقه، لان هناك في يوم القيامه للاسف الشديد لن نستطيع ان نجزي، فالانسان فاذا كان بعض الناس عنده يعني رغبه في الكذب فليكذب هناك لن نستطيع الكذب، لماذا؟ لان هناك العهد ليست لدينا أفعال محاسب عليها، هناك لدينا حقائق تظهر لنا، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول ما لا واقع له، فهؤلاء لو كانوا يريدون الاعتذار لاعتذروا بما يعدون معه معتبرين أو معذورين، فلذلك قالوا لو كنا نسمع، فلو كانوا يريدون الاعتذار حقيقة وهم يعتقدون بأنهم معذورين قالوا نحن لو كنا قادرين على السمع لسمعنا، لو كنا قادرين على التعقل لعقلنا. وهذا يعني لم يقولوا كما لا يشعر. قال ولقد أزاد الزمخشري في تفسير الآية لقوله أراد أنه لفاقها هكذا. هذا الشخص اللي هو الزمخشري لأنه يعلم بأن هناك جانب بلاغي في القرآن الكريم بين القضية، ليس عنده هدف في أن يجعل القرآن مثلا طريقا إلى عقائده، لا، هو يجعل القرآن طريقا إلى إثبات منهجه وهو منهجه في تفسير القرآن البلاغي. قال أراد أنهم لقصف صامهم، يعني لأنه شد آذانهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع. فهذا إذا تعبير مجازي، لا، أنه تعبير حقيقي. والناس يقولون في كل لسان هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه، لا أستطيع أن أسمعه من أفضل، لا أستطيع أن أسمعه حتى أنه هذا أمر لا يجب سماعه. هذا كما هو كلام في الآية الأولى، إن شاء الله يكون كلام في الآية الثانية. جزاك الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. Thank you.